مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
إذاعة العراق الحر، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مواد برامجنا لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة للأخبار تقرأها علينا الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أعلن الناطق باسم عملية بغداد قاسم عطا إلقاء القبض على من يدعى بوالي بغداد، وقال في مؤتمر صحفي اليوم في العاصمة:
بتاريخ 11/3 تمكنت قوة من اللواء 54 الفرقة السادسة من إلقاء القبض على ما يسمى بوالي بغداد التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي المدعو مناف عبد الرحيم الراوي الملقب فلاح وأبو حيدر في منطقة حيث الطين. الإرهابي المذكور من مواليد موسكو 1975 انتمى إلى تنظيم القاعدة الإرهابي عام 2003 ونصب واليا على بغداد من قبل الإرهابي المقبور أبو عمر البغدادي عام 2008.
هذا ويبدو أن الوثائق والاعترافات التي أدلى بها المعتقل أدت إلى سلسلة عمليات استهدفت قادة تنظيم القاعدة في العراق. قال نائب وزير حقوق الإنسان كامل أمين أن تحقيقا يجري الآن في مزاعم بتعرض معتقلين أغلبهم من السنة إلى التعذيب في سجن سري في بغداد، مضيفا أن 431 شخصا كانوا قد اعتقلوا في محافظة نينوى العام الماضي قد نقلوا إلى سجن تابع لوزارة الدفاع في بغداد، وأوضح أنه تم اعتقال 3 ضباط. إذ قال:
أود أن أبين من خلال إذاعتكم الموقرة بأن هذا الموقف قد أغلق وهذا الملف انتهى، وهناك إجراءات تحقيقية تم أطلاق سراح 100 شخص وإحالة الباقي إلى وزارة العدل. تم توقيف 3 ضباط لغرض التحقيق معهم لوجود بعض المخالفات، ومن هذه المخالفات عدم حصولهم على زيارات عائلية، عدم وجود استشارات قانونية كافية لمتابعة قضاياهم، هناك تأخير في حالتهم.
يذكر أن صحيفة لوس أنجلوس تايمز كانت أول من نشر أنباء عن وجود السجن السري وعن تعرض المعتقلين فيه إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. أدى انفجار قنبلة اليوم إلى تدمير جزء من أنبوب النفط الممتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، حيث تصاعد الدخان وتسربت كمية كبيرة من النفط الخام حسب قول الشرطة. مسؤول في شركة النفط قال إنه تم إطفاء النيران وبدأ إصلاح الأنبوب، وقد يستغرق الأمر أسبوعا حسب نبأ للوكالة الألمانية للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. تمت اليوم إعادة فتح مطار النجف بعد إغلاقه لأسباب أمنية قبل أسبوعين حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن عضو مجلس محافظة النجف خالد الجشعمي، الذي أضاف أن المطار سيستقبل اليوم طائرة من الخليج، بينما ستصل طائرة أردنية يوم غد الجمعة. مطار النجف أغلق في 7 نيسان، وفي 14 منها أعلن مسؤول أمريكي يعمل في مكافحة الإرهاب عن اكتشاف مخطط لاستخدام طائرات في مهاجمة مراقد شيعية مقدسة في المحافظة. رفض رئيس وزراء إسرائيل اليوم دعوات أمريكية لتجميد النشاطات الاستيطانية في القدس الشرقية. قناة إسرائيلية بثت تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد فترة قصيرة من وصول المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، وقال فيها: أقول شيئا واحدا، لن يكون هناك تجميد في القدس، يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة للمحادثات حسب تعبيرها. هذا ورأى مراقبون أن هذه التصريحات ليست جديدة، غير أن توقيتها مع وصول ميتشل قد تقضي على جهود الولايات المتحدة لإحياء محادثات السلام في المنطقة. هذا ولم يصدر عن الولايات المتحدة رد فعل مباشر على هذه التصريحات. قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني نبيل الشريف أن سقوط صاروخ صباح اليوم الخميس خارج مدينة العقبة أدى إلى انفجار، غير أنه لم يكشف عن مصدر إطلاق الصاروخ. إذ قال
في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس وقع انفجار في مستودعات تدريب في منطقة خالية من السكان خارج مدينة العقبة، وبعد تحقيق تبين أن سبب الانفجار هو سقوط صاروخ من نوع جراد خارج الأرض الأردنية، مما نجم عنه هذا الانفجار.
قال نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أن الصين ستوافق على دفعة جديدة من العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي. تحدث بايدن في مقابلة تلفزيونية أضاف فيها أنها المرة الأولى التي يتوحد فيه موقف العالم تجاه إيران التي تعاني الآن من عزلة عالمية أكبر من أي وقت مضى حتى بين شعبها وداخل منطقتها حسب تعبير بايدن. هذا وتخشى دول غربية في أن إيران تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تؤكد طهران من جانبها أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من مواد برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي نستمع في ختامها إلى إعادل المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود، كما سنستمع إلى عدد من التقارير المحلية والإقليمية، أبرزها المعلومات الجديدة التي برزت حول كيفية الوصول إلى زعيمي القاعدة في العراق البغدادي والمصري وتصفيتهما جسديا، كما نستمع في تقرير من عمان إلى تفاصيل جديدة حول الموقف من مثنى حارث الضاري وإدراجه على قائمة الإرهاب. مستمعي الكرام، في بغداد كشف مسؤول أمني رفيع المستوى عن اعتقال أحد الأشخاص هو الذي قاد إلى التعرف على مخبأ زعيمي تنظيم القاعدة في العراق البغدادي والمصري وقتلهما. التفاصيل في التقرير التالي للزميل ليث أحمد من بغداد.
لم تمضي سوى أيام قلائل على الإعلان عن مقتل قياديين مهمين لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ضمن العملية العسكرية وثبة الأسد، حتى أعلن الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن هذه العملية سبقها اعتقال ما يوصف بوالي بغداد في 11 من شهر آذار الماضي ويدعى مناف عبد الرحيم الراوي.
بتاريخ 11/3 تمكنت قوة من اللواء 54 الفرقة السادسة والتنسيق مع الخلية الاستخبارية المشكلة بأمر دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة من إلقاء القبض على ما يسمى بوالي بغداد التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي المدعو مناف عبد الرحيم الراوي الملقب فلاح وأبو حيدر في منطقة حيث الطين. الإرهابي المذكور من مواليد موسكو 1975 انتمى إلى تنظيم القاعدة الإرهابي عام 2003 ونصب واليا على بغداد من قبل الإرهابي المقبور أبو عمر البغدادي عام 2008.
واستعرض عطا خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس لائحة طويلة من العمليات المسلحة نسبها للمتهم، كان أبرزها الإشراف المباشر على اغتيال النائب حارث العبيدي والتفجيرات التي استهدفت مباني حكومية وفنادق، لافتا إلى أن منطقة نفوذه كانت تنحصر بين العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار.
الإشراف المباشر على عملية اغتيال النائب حارث العبيدي. ثانيا، الإشراف المباشر على محاولة اغتيال وزير التخطيط بواسطة عجلة مفخخة يقودها انتحاري عربي الجنسية في ساحة التحرير. ثالثا، الإشراف المباشر على تفجيرات وزارة الخارجية والمالية والعدل ومجلس محافظة بغداد والمعهد القضائي في الوزيرية ومحكمة التمييز في الزوراء. رابعا، التخطيط لاستهداف شبكة الإعلام العراقي، القناة العراقية، بواسطة عجلة مفخخة والتي فشلت في الوصول إلى الهدف المحدد وتم تفجيرها في منطقة الدورة بتاريخ 26/1/2010. خامسا، الإشراف المباشر على تفجيرات الفنادق في العاصمة بغداد. سادسا، الإشراف المباشر على العملية الإرهابية التي استهدفت مديرية الأدلة الجنائية بواسطة انتحار يقود عجلة مفخخة.
ويبدو أن الوثائق والاعترافات التي أدلى بها المتهم مناف عبد الرحيم قد وفرت قاعدة معلومات مهمة للقوات الأمنية التي بدأت تتحرك وفقا لها، ما أدى إلى إلقاء القبض وقتل العديد من قيادات التنظيم.
كان بحوزته كميات كبيرة من الوثائق والمعلومات المهمة والتي عادت الأجهزة الأمنية ولا زالت نحو أهداف مهمة وأهداف استراتيجية لتنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
ويأتي الإعلان عن إلقاء القبض على ما يوصف بوالي بغداد في وقت كثفت فيه القوات الأمنية من تواجدها في شوارع العاصمة، مع تجديد المراقبة خلال نقاط التفتيش التي ازداد عددها بصورة ملحوظة. وقد أكد الناطق باسم عمليات بغداد أن جميع التوقعات واردة بما فيها ردود أفعال محتملة من عناصر التنظيمات المسلحة ردا على مقتل قياديين من تلك التنظيمات.
تم ملاحظة المنجزات المهمة للقوات الأمنية خلال الفترة من 11/3 ولحد الآن بأنها استهدفت رؤوس تنظيم القاعدة، رؤوس الإجرامية لهذا التنظيم، بالتأكيد عملية القتل لهؤلاء وعملية الاعتقال تساهم بإضعاف تنظيم القاعدة. وهناك معلومات مؤكدة بأن هناك حالة من الإرباك والتخبط داخل التنظيم، لكن علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أسوأ الاحتمالات من ردود الأفعال الجسيرية والقوات الأمنية المتهيئة لهذا الموضوع.
يذكر أن عملية وثبة الأسد التي أعلنت عنها الحكومة قد ابتدأت في 11 من شهر آذار الماضي، وهو الموعد ذاته الذي تم إلقاء القبض فيه على ما يوصف بوالي بغداد. وقد أكد اللواء قاسم عطا أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن المزيد من المعلومات. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، في عمان أعلنت الحكومة الأردنية أنها ليست هي التي تقف وراء طلب إدراج مثنى حارث الضاري على قائمة الإرهاب. التفاصيل في التقرير التالي لمراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
نفت الحكومة الأردنية أنها طلبت إدراج اسم المسؤول الإعلامي في هيئة علماء المسلمين مثنى حارث الضاري على قائمة الإرهاب. وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي قال وزير الإعلام إنه لا علم للأردن بالحيثيات التي دفعت اللجنة لاتخاذ القرار، لكنه شدد حرص حكومته على الالتزام بكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ورفضها مبدأ تجزئة التعامل مع هذه القرارات والالتزامات التي ترتبها على عاتق الدول الأعضاء من منطلق الالتزام المبدئي بالشرعية الدولية. ونفى أن يكون الأردن بصدد اتخاذ أي قرارات بحق الضاري أو أي من قياديي هيئة علماء المسلمين في العراق المقيمين بالأردن، وقال
كل ما حدث أن وزارة الخارجية تلقت من اللجنة قرارها بإدراج اسم السيد مثنى حارث الضاري على قوائمها، ولا علم لنا بالحيثيات التي أدت إلى اتخاذ اللجنة لقرارها هذا. وتنحصر مهمة وزارة الخارجية بتعميمها على الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة في الأردن انطلاقا من الالتزامات التي يرتبها ميثاق منظمة الأمم المتحدة على الدول الأعضاء. وتحرص الحكومة الأردنية على الالتزام بكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ونرفض مبدأ تجزئة التعامل مع هذه القرارات والالتزامات من منطلق التزامنا المبدئي بالشرعية الدولية أولا، ولكي لا يتذرع أحد بأن لدينا ازدواجية في المعايير عند تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي. ولا بد لي من التوضيح بأن اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267 تقوم بتحديث وتعديل قوائمها بصورة دورية، وتقوم باختيار الدول الأعضاء لمنظمة الأمم المتحدة بهذه الاختيارات بطريقة بطريقة منتظمة ودورية ولإعطاء مثال على ذلك. أرغب بالقول بأن خلال هذا العام فقط تلقت الحكومة الأردنية 7 تعديلات على قوائم اللجنة في فترات مختلفة من هذا العام، وتلزم اللجنة الدول بإبلاغها بالإجراءات التي اتخذتها بشأن اختاراتها هذه، مؤكدا مرة أخرى أن مهمة الحكومة عبر وزارة الخارجية تنحصر في إيصال هذه الاختارات إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة المعنية تطبيق قرار مجلس الأمن هذا. ختاما أؤكد بأن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لم تطلب بأي شكل كان من اللجنة إضافة اسم السيد مثنى حارث الضاري لقوائمها، منوها في هذا الصدد بأنه لا تتوفر لدينا حاليا معلومات عن هوية الدولة أو الدول التي طلبت هذا الإدراج، والذي لا يجري الإفصاح عنه عادة من قبل هذه اللجنة. وأعتقد أنني في سياق الحديث أجبت على سؤالك أنه ألفينية للملاحق، إذن نحن لا نلاحق والأمر واضح.
ومعروف أن الهيئة تملك مكتبا إعلاميا في عمان، كما يقطن عدد من قياداتها البارزة ومن بينهم أمينها العام حارث الضاري في العاصمة الأردنية. وكان الناطق الرسمي باسمها أكد عدم وجود أي إجراءات أردنية جديدة ضد الهيئة وقيادتها في عمان، مشددا على أنهم ضيوف على الأردن وملتزمون بأصول الضيافة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سبح حبيبي
هلا،
وبجاه خضر الياسي هو نصيبي
هلا.
يا بابا خذني وياك ساعة مقدر بليا
هلا، واعدني
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيدتي سادتي أهلا بكم من جديد وعودة إلى تقارير مراسلينا. دائرة صحة النجف تسجل 13 حالة إصابة بمرض السرطان في المعهد الفني ولا زالت الأسباب مجهولة. التفاصيل من الزميل أيسر الياسري.
سجلت دائرة صحة النجف حالات جديدة مصابة بمرض السرطان في المعهد الفني في النجف لأساتذة وطلبة لأسباب لا زالت مجهولة، حيث وصل عدد الحالات المصابة فيه إلى 13 حالة، وهذا ما أكده عميد المعهد الفني الدكتور كاظم الياسري، إذ أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن عمادة المعهد قامت باستدعاء فريقين، الأول للبيئة من العاصمة بغداد والآخر من دائرة صحة النجف للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء انتشار المرض، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حالات مماثلة ظهرت في نفس المكان منذ العام 1992 ولم تتجاوز 7 حالات، ثم ازدادت بعد العام 2003 لتصل إلى 13 حالة.
حقيقة زيادة الرقم يثير التخوف، وكوني يعني مسؤول هنا في هذه الدائرة فمن واجبي الأخلاقي والشرعي أن أقوم بالإطمئنان على منتسبي المعهد. لذلك حقيقة نحن استخدمنا فريقين، فريق من النجف من البيئة وفريق من بغداد، وأكدوا لنا خلو المعهد من الإشعاع، ولكن ازدياد هذه الحالات يسبب قلق متزايد لدى المنتسبين والطلبة، فإحنا طلبنا من الفريق الطبي الذي قدم من دائرة صحة النجف مشكورا من المديرية العامة لصحة النجف أن يقوم بفحص جميع المنتسبين الراغبين وجميع الطلبة، ويكون الفحص داخل المعهد، ونحن على تم الاستعداد يعني المساعدة في ذلك الجانب، أيضا في تهيئة مكان لإنشاء مركز صحي في معهد النجف للقضاء على الأسباب وأيضا لاكتشاف الحالات المبكرة لأنها تكتسب الشفاء بشكل سريع.
ازدياد حالات الإصابة بمرض السرطان في المعهد والذي أدى إلى وفاة البعض منها ولد حالة من الذعر لدى أوساط الأساتذة والطلبة على حد سواء، حيث أبدى البعض منهم مخاوفهم من احتمال الإصابة بالمرض، حتى أن البعض من الطلبة قرروا عدم الاستمرار بالدوام خشية الإصابة بالمرض.
والله حقيقة نحن لحد قبل فترة حضرنا حفل تأبيني لزوجة معاون عميد المعهد التقني واللي كانت مصابة بهذا المرض، يعني تأثرت صحيحة، أنا حتى نقلت يعني التخوف اللي بداخل عائلتي، يعني قلت لهم صارت بي مخاوف يعني، يعني حقيقة أنه فرحنا وآخر مرحلة بالمعهد لكون المعهد صار، يعني قبل فترة إحنا الإنفلونزا الوبائية انتشرت هنا وحد الآن هذا المرض النوب، يعني فد مخاوف جمة، يعني
قيل يقولون التربة ملوثة، حتى يعني خوفونا هذا شنو النبوك اللي مزروع، يعني قالوا الأطفال اللي يعني لا تأكلون من عنده، يعني قلنا نخاف على أطفالنا، يعني 14 حالة حالات متعددة عند السرطان، يعني قيل يقولون إشعاع يعني هنا بالذات هذا قسم التكنولوجي يقولون بي يعني مادة إشعاعية، وما نعرف يعني هسه يعني قمنا نجري الدوام متخوفين، يعني حتى يعني تعرف الحالة المادية يعني صعبة، يعني ما نقدر نأجر برا، فإحنا ساكنين هنا يعني فما أعرف شلون، يعني حتى قمنا نخاف، يعني والله سكنتنا هنا قمنا نخاف.
دائرة صحة النجف من جانبها واستجابة لنداء عمادة المعهد قامت بتشكيل لجنة خاصة زارت المكان عدة مرات وأجرت عدد من الفحوصات على الطلبة والأساتذة. مديرة مركز السيطرة على مرض السرطان في صحة النجف الدكتورة صباح رزاق قللت من حجم المخاوف وأشارت إلى أن الفحوصات وكشف المكان لم تظهر حالات جديدة لحد الآن.
بالنسبة للحالات السرطانية التي سجلت في المعهد التقني في النجف هي حالات عددها 13 حالة فقط، حالات مسجلة منذ عام 1992، حالات قديمة، حالات أغلبها يعني سرطانات متنوعة وليست لسرطان واحد، ومعظم الحالات المسجلة هي أخذت يعني الشفاء التام يعني كشفت مبكرا. بعد أن وجهوا إذا عمادة معهد التقني إلى دائرة صحة النجف بظهور هذه الحالات السرطانية، قامت دائرة صحة النجف بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه الحالات السرطانية.
وتشير الإحصائيات الرسمية التي سجلتها دائرة صحة النجف في الأعوام الأخيرة للحالات المصابة بمرض السرطان أن 546 حالة سجلت عام 2008 و 544 حالة سجلت في العام 2009. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع تعنى واسمه، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فإلى جولة في الصحافة العراقية والزميل محمد قادر.
بعد تصريحات القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب بأن التيار الصدري حجر عثرة في مفاوضاتهم مع الائتلاف الوطني، نشرت صحيفة المشرق ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم التيار الصدري صلاح العبيدي من أن إصرار دولة القانون على ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء وراء عرقلة اندماج الائتلافين. وعلى الجانب الآخر، عرضت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان توقع القيادي في الكتة العراقية طاهر الهيبي أن تصل المفاوضات مع دولة القانون إلى نهاية مفرحة، فيما أكد حسين الشعلان القيادي في العراقية أيضا أن الحوارات مع رئيس الوزراء لم تتجاوز مرحلة المجاملات الاجتماعية بحسب وصفه للصحيفة. أما ملف السجون السرية وعلى خلفية ما نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، كتب باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة الدستور أن السبب الرئيس في وجود أماكن حجز للحريات خفية عن الجهات المختصة وغير مصرح بها هو توالد الأجهزة الأمنية وتعددها بعيدا عن الدستور ومن دون تشريعات تعترف بعملها وتدعم موقفها. ميليشيات غير قانونية وإن ارتدت الزي الرسمي وحملت بطاقات تعريف الدولة واستخدمت آلياتها، هذه الميليشيات غير محسومة الولاء وتدين به لرجال السلطة وليس للدولة. ثم يرى الكاتب بأن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع عبد القادر العبيدي لم يكن موفقا في إعطاء أدلة كافية على عدم وجود هذه المعتقلات، وكان الأولى أن تقف إلى جواره في المؤتمر السيدة وزيرة حقوق الإنسان التي كان لها رأيها الداحظ لما قاله العبيدي وأكدت ما نقلته الصحيفة الأمريكية. ومن الدستور إلى الصباح الجديد التي نشرت نفي محافظة بابل ما أشيع عن قيامها بإزالة بعض معالم الآثار اليهودية في المحافظة ومن بينها قبر النبي حزقيال، فيما أكد ديوان الوقف الشيعي أن عمليات التأهيل التي يقوم بها لمأذنة مسجد النخيل الآيل للسقوط تبعد عن قبر النبي بنحو 100 متر. في حين نقرأ في صحيفة المدى ما أكده المستشار الإعلامي لوزارة السياحة من أن دعوة مجلس محافظة ذقار إلى بابا الفاتيكان بنديكت 16 لزيارة مدينة أورا الأثرية وبيت النبي إبراهيم في المحافظة هي رسالة عراقية واضحة تبين مدى التمسك العراقي بروح السلام والإخاء بين الشعوب والديانات، على حد قول المستشار الإعلامي للوزارة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرة برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مستمعي.